صديقي، التردد هو العقبة الأولى في سبيل القائد، لا بل هو الضمان الأكيد للهزيمة. في حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة سوف نرى أن الرفض ليس عيباً بمقدار التردد، فباستطاعتك أن تكون مقداماً في عمل الخدمة ولو رفضك البعض، فالنجاح مصدره الرب ومدى أمانتك له وليس قبول الآخرين لك أو رفضك.
لا تنتظر المجموعة، لا تعتقد بأنه يجب أن يكون الجميع بجانبك لتصير قائدا، لا تخف، فإن المعارك لم تكن قد ربحت لو صوتوا لها، والقرارات الصعبة والمؤلمة لم تكن قد أخذت لو انتظرنا الجميع أن يوافق عليها. لا تنتظر الإجماع، ما تحتاجه هو التصميم ووحدة الهدف. ما نحتاجه اليوم هو قائد غير متردد.
أحبائي، يتميز القادة العظماء عادة بثلاث ميزات مهمة: الشجاعة والانضباط والتمسك القوي بدعوتهم. لكن تواجههم على طريق حصولهم على تلك المواصفات حواجز عدة، من أهمها حاجز الرفض. أهلا بكم أحبائي إلى حلقة جديدة من برنامجكم نافذة على الحياة، ودراسة أخرى من سلسلة تخطي الحواجز العالية. سنتطرق اليوم إلى إحدى أهم حوادث الرفض التي نقرأ عنها في سفر الخروج، حيث نجد راعيا في الثمانين من عمره، بالطبع ليس مؤهلا لقيادة مئات الألوف من حياة العبودية. سنستمع منه إلى اعتراضات مألوفة ربما نشجعها مقابل أوامر الله له، وسنكتشف من خلال هذه القصة بضعة أساليب لكيفية تخطي حاجز الرفض. إليكم القس تشارلي قسطة.
أحبائي، كما تحتاج السفينة إلى قبطان يقودها لتصل إلى ميناء بسلام، هكذا تحتاج عائلاتنا، مدارسنا، كنائسنا وأعمالنا إلى قادة مكرسين يقودون نحو أهداف إلهية. وكما تحتاج ناقلة النفط العملاقة إلى قبطان متمرس ليقودها عبر الأمواج، هكذا فإن شخصا واحدا مكرسا كليا للرب يكفي أن ينفذ أعظم الأمور التي يطلبها منه الله. يفتش الله عن هذا الشخص في كل عصر وفي كل مجموعة من الناس، لكن وبكل أسف لا يجده دائما. ما يزال الله يفتش عن أشخاص يملؤون الفراغ، أشخاص يقودون ويفتحون الطريق لإيصال بشارة الفداء إلى العالم أجمع، لكنه ما يزال يواجه بالرفض من قبلنا نحن البشر. لماذا؟ لأننا غالبا ما نتجاوب بطريقة تعرقل دعوته بدلا من أن تفتح لها الطريق. يتجدد العديد من قصص العهد القديم في الكتاب المقدس في كل مرة نقرأها، وهي تجلب إلى أذهاننا الكثير من التجارب الماضية. إني أفكر اليوم بقصة موسى عندما كان يتصارع مع الله قرب العليقة المشتعلة. أريدنا أن نتأمل بها من منظار تخطي حاجز الرفض. دعني أقرأ على مسامعك صديقي خلفية تلك القصة كما وردت في سفر الخروج الأصحاح الثالث. نقرأ من الأصحاح الثالث في سفر الخروج ابتداء من العدد العاشر وانتهاء بالعدد الرابع عشر، ثم أنتقل إلى الأصحاح الرابع من السفر نفسه. يقول الكتاب: فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال: إني أكون معك، وهذه تكون لك العلامة أني أرسلتك. حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى لله: ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم: إله آبائكم أرسلني إليكم. فإذا قالوا لي: ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أهي الذي أهي. وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل: أهي أرسلني إليكم. ثم دعونا نقرأ الأعداد 18 الأولى من الأصحاح الرابع. فأجاب موسى وقال: ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون: لم يظهر لك الرب. فقال له الرب: ما هذه في يدك؟ فقال: عصا. فقال: اطرحها إلى الأرض. فطرحها إلى الأرض فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى: مد يدك وأمسك بذنبها. فمد يده وأمسك به، فصارت عصا في يده، لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله آبائهم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ثم قال له الرب أيضا: أدخل يدك في عبك. فأدخل يده في عبه، ثم أخرجها، وإذا يده برصاء مثل الثلج. ثم قال له: رد يدك إلى عبك. فرد يده إلى عبه، ثم أخرجها من عبه، وإذا هي قد عادت مثل جسده. فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة، ويكون إذا لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. فقال موسى للرب: استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمسي ولا أول من أمسي ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. فقال له الرب: من صنع للإنسان فما؟ أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى؟ أما هو أنا الرب؟ فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. فقال: استمع أيها السيد، أرسل بيد من ترسل. فحمي غضب الرب على موسى وقال: أليس هارون اللاوي أخاك؟ أنا أعلم أنه هو يتكلم، وأيضا ها هو خارج لاستقبالك، فحينما يراك يفرح بقلبه، فتكلمه وتضع الكلمات في فمه، وأنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان. وهو يكلم الشعب عنك، وهو يكون لك فما وأنت تكون له إلها، وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات. فمضى موسى ورجع إلى يثرون حميه وقال له: أنا أذهب وأرجع إلى إخوتي الذين في مصر لأرى هل هم بعد أحياء. فقال يثرون لموسى: ذهب بسلام، آمين. عندما انتهت الحرب العالمية الثانية دار حديث بين الجنرال جورج باتن والجنرال عمر برادلي. كان باتن قلقا إذ أن الحرب كانت قد توقفت، وشعر أن لا مكان له في الجندية بعد، إلا أن برادلي صحح له الفكرة قائلا: لا، هناك حروب كثيرة ما زالت يجب أن تحارب. نجد هذا الحنين في العديد من رجال الحرب المتقاعدين، أما في الحاضر فقليلا ما نجده. أصبحت القيادة في العقدين الأخيرين قيادة مترددة، فليس مستحبا أن تكون صاحب عقيدة. لا يفترض فيك أن تكون شخصا ذا قرار، عليك أن تكون فردا من مجموعة، عليك أن تعمل مع من حولك. لا يجدر بك أن تواجه الجبال بمفردك، وليس من حقك أن تعطي الأوامر للآخرين. يريد الجميع قراءة الكتب المهمة عن القيادة، لكن أحدا لا يريد أن ينتقل إلى التطبيق. نحن الآن في عصر القارئ اللين، فإن لم تلاحظ هذا إلى الآن أرجوك أن تفعل. لماذا؟ هناك عدة أسباب وأنواع دراسات كثيرة جرت حول القيادة في عصرنا. لا أعتقد أن هناك أي سبب لجعلها معقدة، فنحن نشهد الديمقراطية ترجع إلى بذور يانعة. ليس فقط أن آراء الجميع يجب أن تسمع بمساواة، بل أن لتصويت الجميع القيمة نفسها، أكان ذلك في المنزل أو المدرسة أو الشركة. يحق لكل منا أن يبدي رأيه، وبما أن تصويتنا واحد فإن سلطتنا متشابهة أيضا. وبالرغم من أن بعض الناس مؤهلون أكثر ليكونوا أصحاب قرار، إلا أن لدى الجميع الحق في أن يقرروا. إني متأسف أن أقول بأننا في عصر مضاد للقيادة، وهذا يطبق أيضا على الكنيسة. يبدو أن موهبة الخدمة قد انقرضت، وإن تولى أحدهم القيادة فينتقد لكونه اجتاز فوق المجموعة. القيادة صعبة جدا، على جميعنا أن نتخلى عن هذه الأفكار لأنها لا تمت إلى الكتاب المقدس بصلة. ولعل أشهر آية في سفر حزقيال النبي هي تلك الموجودة في الأصحاح 22:30: وطلبت من بينهم رجلا يبني جدارا ويقف في الثغر أمامي عن الأرض لكي لا أخربها فلم أجد. أتمنى لو انتهى هذا العدد وقد وجدت هذا الرجل. لكن هناك التعليق الحزين منذ أيام حزقيال: فلم أجد. لقد أراد رب رجلا واحدا، قائدا واحدا، وكان هذا يكفي. كتب أحدهم عن هذه الآية يقول: أخبر الرب الشعب أنه يفتش عن رجل يقف في الثغر، لكنه لم يستطع أن يجد. كانت الحالة مأساوية. ربما هذه الآية هي من أشهر النبوات. إني متأكد أنها تتحدث عن كنيسة اليوم، فالرب يفتش في كنيسة اليوم عن شخص يتكرس للخدمة. أما في عصرنا الحالي فإننا نتطلع إلى آمال عالية وكبيرة، فبنظرنا القوة هي مصدر الحق، وكلما كبر مقامك كلما علا شأنك. لكن يشدد الكتاب المقدس على أن الفرد المكرس للرب هو العامل الفعال لتغيير العالم. اسمع كيف كانت حالة الشعب عندما كان الرب يفتش عن رجل يقف في الثغر كما وصفها النبي حزقيال. يقول: فتنة أنبيائها في وسطها كأسد مزمجر يخطف الفريسة، أكلوا نفوسا، أخذوا الكنز والنفيسة، أكثر أراملها في وسطها، رؤساؤها في وسطها كذئاب خاطفة خطفا لسفك الدم، لإهلاك النفوس، لاكتساب كسب. شعب الأرض ظلموا ظلما وغصبوا غصبا، واضطهدوا الفقير والمسكين وظلموا الغريب بغير الحق. طلب عندها الرب من بينهم رجلا يبني جدارا ويقف في الثغر أمامي عن الأرض لكي لا أخربها فلم أجد. فسكبت سخطي عليهم، أفنيتهم بنار غضبي، جلبت طريقهم على رؤوسهم. صديقي، ألا تستطيع أن تشبه حالة عالمنا اليوم إلى الحالة التي وصفها حزقيال في أيامه؟ من جهتي أستطيع بكل ضمير صالح أن أقول لربما حالتنا اليوم أسوأ. ولا يتوقف الأمر على بلدنا أو منطقتنا فقط، بل أقول بكل ضمير صالح إن العالم أجمع يتمرغ في أوحال الخطية. فماذا تقول عن بلد حلل الزواج بين اللواطيين؟ وعن بلد آخر تفتخر الأم بأن تكون أما عزباء؟ وماذا تقول عن القصف والقتل والتشريد؟ لن أطيل سرد مآسي العالم الذي نعيش فيه، لأننا كلنا نعلم بالتفاصيل، لكن أؤكد أن الرب يتطلع ويفتش على رجل ليصبح سفيرا للمسيح ويقف في الثغر لكي لا يصب الرب جام غضبه علينا. لا تنتظر المجموعة، لا تعتقد بأنه يجب أن يكون الجميع بجانبك لتصير قائدا، لا تخف، فإن المعارك لم تكن قد ربحت لو صوتوا لها، والقرارات الصعبة والمؤلمة لم تكن قد أخذت لو انتظرنا الجميع أن يوافق عليها. لا تنتظر الإجماع، ما تحتاجه هو التصميم ووحدة الهدف. ما نحتاجه اليوم هو قائد غير متردد. والآن دعني أرجع معك صديقي المستمع إلى الأصحاح الثالث من سفر الخروج، واسمح لي أن أنبهك عن ردات الفعل مقابل دعوة الله. من الواضح إن كان الله محتاجا لقائد ليستخدمه فسوف يدعوه، وعندما يحصل هذا ألاحظ أن عدة أمور تنتج، البعض منها يتعلق بالتردد. ولأن موسى مثال كلاسيكي، أريد أن أشارك معكم بعض الأفكار. أول ردة فعل هي أن يركض القائد قبل أن يرسل. هل حصل معك هذا يوما؟ بسبب حماسك ورغبتك في إنهاء العمل لا تنتظر دعوة الله، فلا نمشي وراءه كقائد لنا، نركض قبل أن نرسل، نتحمس لكي ننهي العمل. هذه علامة عدم النضوج، إنها علامة قوة ونشاط فقط، أما النتيجة فتكون بأننا نفشل. هذا يقودنا إلى المشكلة الثانية بين القادة، إنها مشكلة عدم الأمان، التراجع بعد الفشل. لقد رقدت بسرعة وكان لديك كل الاندفاع لإتمام العمل، أردت أن تقف في الثغر، لكنك فعلت كل هذا بقوتك أنت وتراجعت عندما فشلت، وما زلت تحت وطأة ما حصل. لا يمكن لإعصار أن يزحزحك. تريد أن تستلقي وتنتظر، تريد أن تجرب مرة أخرى بطريقة آمنة أكثر. لن تحشر نفسك في المقدمة، ومن المؤكد أنك لن ترتكب تلك الأخطاء التي ارتكبتها. التراجع بعد الفشل إنها مشكلة عدم الأمان. توجد مشكلة ثالثة، إنها الرفض للدعوة. فبعد الفشل الأول يأتي الله مرة ثانية ويقول: الآن أريد أن أستخدمك، لقد تجهزت، فقد فشلت كفاية لتتعلم كيف تمشي معي، وها إني أضع يدي على كتفك قائلا لك: أنت رجلي الذي سيقف في الثغر، أنت من سيبني الجدار، أنت من سيبني الحائط، أنت القائد الذي اخترته أنا. لكنني أقاوم وأرفض عندما أدعى، لأنني أرى فشل الأول برهانا لعدم كفاءتي لتحمل المسؤولية. نخاف فنقاوم. لقد تسرعنا مرات عدة وركضنا لنتمم العمل، لكننا فشلنا، وها نحن الآن غير مستعدين للقيام به. نحن نقاد أنفسنا، ننتقد ماضينا بقسوة، نستمر بالتطلع سلبيا إلى أنفسنا بغض النظر إن قاد خطأنا إلى تعثر بسيط أو كارثة كبيرة. إننا أسوأ المنتقدين، فلا عجب أنه عندما ينادينا الله ويطلب منا أن نقوم بعمل عظيم له، نقاوم بشدة قائلين: لا أستطيع. نخبر العليقة المشتعلة: إني بليد لا أفهم، خجول، ليس لدي المقدرات، لا أستحق القيام بهذا العمل. هكذا تماما نجد موسى في الأصحاح الثالث من سفر الخروج. استمع إلى ملخص حياته. إنه في الثمانين من عمره، مهنته راعي غنم، يعمل عند يثرون والد زوجته. إنه مثقف، لقد تعلم في مصر، وهو بطل حربي. يخبرنا أحد المؤرخين أن موسى خاض الحرب في أثيوبيا وربح ميداليات عديدة، وكان من الواضح أنه هو الذي سيخلف فرعون. هذا هو رجلنا. لكن تكتمل تجربته بأنه انزلق فقتل أحد المصريين في لحظة غضب. كان آنذاك في الأربعين من عمره، فهرب من أجل حياته. عاش في الصحراء حيث التقى بزوجته وابتدأ يعمل عند والدها. صرف 40 سنة في البرية، ولسان حاله: لا تكلموني عن القيادة لأني اختبرتها وقد فشلت، ولا أريد أن أختبرها ثانية. وكأنه يقول: لا تدعوني يا الله، أنا أدعوك عندما أصبح جاهزا. يخبرنا سفر الخروج الأصحاح الثالث والعددين الأولين: وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. بالمناسبة، هذا طبيعي أن يحصل في الصحراء، فعادة تحترق العليقات هناك. لكن المدهش أن العليقة كانت مشتعلة لكنها لم تحترق، لهذا التفت لينظر إليها موسى. قال: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فقال له الله في العدد العاشر: فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. لكن موسى قال لله: من أنا؟ من أنا لتختارني؟ يبدو الأمر مألوفا، أليس كذلك؟ ما الخطأ في موسى؟ حسنا، لقد ارتكب غلطتين وليس مستعدا أن يرتكب ثالثة. لقد حاول في السابق وفشل، إنه غير مستعد. يخبرنا الأصحاح الثالث من سفر الخروج أيضا أن موسى قال لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال: إني أكون معك، وهذه تكون لك العلامة إني أرسلتك، حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. لاحظ كيف يربح الله المناقشة دائما. لم يقل له إن خرجتم، بل قال: حينما تخرج. أعتقد أن موسى لاحظ عند هذه النقطة أنه خسر المعركة. لا يوجد أي سبب يجعله يهرب، لكنه يحاول، لأنه يظن أن لا ضرر من المحاولة، تماما كما نفعل جميعنا. قال الله: سيأتي يوم يا موسى حين ستقف مع شعب إسرائيل في جبل سيناء، ستأتي إلى جبل حوريب، إلى هذا الجبل بعينه، وستعبدونني هنا وتلاحظون ما فعلته. يا لها من فكرة جميلة. لكن موسى يتابع نقاشه مع الله ويبدأ الحوار معه. نتكلم عن هذا الحوار غالبا لأننا نحبه، وهو يمثلنا جميعا. في هذا الحوار أجد 4 أعذار يقدمها موسى لرفض دعوة الله، وأنا أجدها ممتعة لأنها تمثل حياتنا الحاضرة أيضا. أول عذر هو أنه كان مترددا. يقول في العدد 13: فقال موسى لله: ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله آبائكم أرسلني إليكم. فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ بكلام آخر، لن يكون لدي كل الأجوبة، سيسألونني أسئلة لاهوتية ولن أعرف بماذا أجيبهم. مما هو خائف يا ترى؟ إنه خائف من السخرية ومن فشل آخر، خائف من أن يرفض من قبل شعبه. لا أحد يريد أن يبدو غبيا فيقول لا أعرف ماذا أقول لهم عندما يسألونني. يجيبه الرب في العدد 14، فقال الله لموسى أهي الذي أهي، وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهي أرسلني إليكم.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 343817 961 1 343817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أحبائي، لقاؤنا اليوم شارف على الانتهاء، ولكن أريد قبل أن أودعكم أن أترك تحديا أمامكم. ما هي الأعذار التي تقدمها للرب خوفا من أن تصير مرفوضا ممن هم حولك؟ ربما تشعر بتبكيت الروح القدس لكي تقبل المسيح مخلصا وربا لحياتك، ولكنك تقدم العذر بعد العذر خوفا من أن يرفضك الأهل والأصحاب والمجتمع. ربما بعدما اختبرت خلاص المسيح بالنعمة تشعر أنك مدعو لخدمته، ولكنك تقدم الأعذار خوفا من أن يرفضك العالم ويضطهدك. صلاة اليوم أن ترمي الأعذار جانبا وتأتي إلى المسيح مستسلما لإرادته ومتكلا على نعمته الكافية في كل الظروف. وسنلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله لنستمع إلى تتمة الحديث عن تخطي حاجز الرفض مع القس تشارلي قسطة. فإلى اللقاء.